تكثر الأحداث تدريجياً فتخلو من الوضوح، وتزداد الأمور تعقيداً فتحتاج أن نناقشها بوضوح، ويبقى الوضوح مأرب المستمع وغاية الباحث عن الحقيقة. بوضوح، برنامج يأتيكم عبر أثير سبوتنيك. أعداد وتقديم دارين مصطفى. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج بوضوح. في تطور مفاجئ بعد يوم واحد من إعلان تنظيم داعش نبأ مقتل البغدادي، والذي أثار جدلا واسعا في جميع معاقله وتسبب بنزاعات وخلافات حادة بين أقطابه، اعتبرت قيادة داعش في قضاء تل عفر في بيان مقتضب أنها ولاية مستقلة عن ما أسمتها دولة الخلافة، وهددت بمعاقبة صارمة لمن يخالف أوامرها. ووفقا لمصدر محلي في محافظة نينوى، فإن تنظيم داعش في تل عفر بدأ بإلغاء شامل لكل الإصدارات التي تحمل تسمية ولاية نينوى، واعتبرها مستقلة بقيادتها عن دولة الخلافة، وأن تل عفر خاضعة بالكامل لسيطرة العرب والأجانب، وليس هناك أي دور للقيادات المحلية التي سحب البساط منها وأصبحت بلا قوى خاصة بعد سلسلة الإعدامات الجماعية لها في الأسابيع الماضية. على جانب آخر، نقل موفد وكالة التسنيم الدولية للأنباء إلى الموصل عن مصادر مطلعة أن طائرتين مروحيتين يعتقد أنهما أمريكيتين كانتا قد هبطتا خلال الساعات القليلة الماضية في مناطق تخضع لسيطرة تنظيم داعش الإرهابي في تل عفر. وعلى الرغم من أن هوية الطائرتين لم تتضح حتى الآن، إلا أن موفد الوكالة أوضح نقلا عن مصادر وخبراء عسكريين ميدانيين أن الطائرتين لابد وأن تكونا أمريكيتين، وذلك بسبب أن القوات الأمريكية هي الجهة الوحيدة التي تسيطر على الأجواء في المنطقة، وهي التي تتحكم بنظام الرادارات في تلك المناطق. وأكد موفى التسنيم نقلا عن خبير عسكري يشارك في معارك تحرير الموصل طلب عدم كشف اسمه، أن المعلومات الميدانية تشير إلى مساع يبذلها الجيش الأمريكي لإنقاذ عناصر داعش المحاصرين في مدينة تل عفر، والعمل على نقلهم لأماكن آمنة للحيلولة دون القضاء عليهم من قبل القوات العراقية التي تتهيأ لبدء معركة جديدة لتحرير تل عفر بعد أن تحررت الموصل على يد القوات المسلحة العراقية والحشد الشعبي خلال الأيام الماضية. تحولت ساحة المعركة من الموصل إلى تل عفر، أم هل ستكون تل عفر موصل جديدة؟ وكيف وصل عناصر التنظيم إلى تل عفر بالأساس وسط تأكيد القوات العراقية المستمر على عدم السماح لهم بالفرار من الموصل، وأن محاصرة التنظيم فيها يقتضي تصفية عناصره؟ وماذا عن إعلان ولاية مستقلة لداعش في منطقة تحت النفوذ الأمريكي؟ تساؤلات نجيب عنها في حلقة اليوم أعزائي مستمعي سبوتنيك عبر الأثير، مع ضيفي وضيفكم من العراق الخبير العسكري السيد أحمد الشريفي. سيد شريفي، أهلا ومرحبا بك.
أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
بداية سيد شريفي، طالما أكد المسؤولون والقادة العراقيون على عدم السماح لعناصر التنظيم بالفرار من الموصل، وأن تصفيتهم تتم على الفور من قبل القوات العراقية المكل إليها تحرير المدينة من قبضة التنظيم، كيف وصل عناصر التنظيم إلى تل عفر؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة منذ البدء يعني وقبيل انطلاق عملية تحرير قادمون يا نينوى، قلنا أنه من الضروري جدا أن يصار إلى تطهير مسرح العمليات حتى تكون المعادلة في ميدان المعركة واضحة بين عدو وصديق، وكنا نأمل أن يصار إلى إيجاد حل لمعسكر بعشيقة اللي تتواجد به قوات تركية، ولكن بسبب الضغوط السياسية استمر هذا المعسكر بالبقاء وانطلقت العمليات، وبشكل أو بآخر المعسكر لم يكن نشطا وفي ذات الوقت لم يكن خاملا، كان بشكل أو بآخر يشكل روافد للتنظيم. وفي تقديرنا أنه ما موجود في هذا المعسكر هو بشكل أو بآخر مصدر لإثبات وجود وتحقيق نوع من السيطرة على تل عفر، لأنه تركيا لا ترغب في خسارة تل عفر لجملة من الأسباب، كون تل عفر عقبة استراتيجية مهمة في خطوط نقل الطاقة معابر الطاقة وهي الأقدى استراتيجية الأهم في خطوط النقل البري، الرابطة بين الموصل ومرورا بتل عفر ووصولا إلى حلب. وهذه المعادلة بالحقيقة تقرأها تركيا بوصفها جزء لا تجزء منها القومي. لذلك خضعت هذه المنطقة إلى توازنات سياسية إقليميا، وبالتالي لم يصار إلى مسألة تحريرها، علما أن نحن وصلنا في مراحل ما حينما تقدم الحشد الشعبي كانت تل عفر في قبضة مقاتلين، وكان بإمكان في فترة قصيرة جدا يجري تحريرها وتطهيرها من عناصر داعش. ولكن من شكل كابحا لهذا الاندفاع الميداني هو الدور السياسي الذي بشكل أو بآخر خضع للإرادة الإقليمية وتحديدا إلى تركيا. اليوم هناك نشاطا جديدا سواء كان في منطقة الديار عبر تحريك الخلايا التي اندفعت حبر نهر دجلة وسيطرت على قرية إمام غربي والآن تشغل بقية القرى، وكذلك لإعادة التواجد في تل عفر أو تعزيز التواجد في تل عفر. هذه جزء لا يتجزأ من إدارة معركة وإيجاد ضواغط على صانع القرار السياسي في العراق.
القوات الأمريكية هي الجهة الوحيدة التي تسيطر على الأجواء في تل عفر، وهي التي تتحكم بنظام الرادارات في تلك المناطق. كيف يمكن إعلان ولاية مستقلة لداعش في منطقة تحت نفوذ الأمريكي؟ ولماذا اختار تنظيم تل عفر تحديدا؟
يعني أطمئنكم أن هناك إصرار أمريكي على تحقيق سيادة جوية على أجواء العراق عموما، وكل من يقول أن هناك سيادة جوية للعراق بقدرات وطنية هو كلام بالحقيقة عار عن الصحة. بعد راح أعطيكم معادلة أخطر مما يجري في تل عفر. الآن المناورة التي جرت قرب قرية إمام غربي، هذه القرية تبعد عن محيط قاعدة الجيارة اللي يتواجدون به الأمريكان مسافة بين 3 إلى 4 كيلومتر، ومرت تنظيمات داعش اللي عددها لا يقل عن 100 داعشي تسللوا عبر النهر، مرت محاذية إلى حدود القاعدة وبالتحديد إلى الوحدات السكنية في القاعدة. هذه الوحدات السكنية التي مرت بقربها مجاميع داعش هي وحدات يسكنها ما يطلق عليهم بالخبراء الأمريكان، علما أن القاعدة في التعبئة الجوية يفترض أن تكون حدودها لمسافة لا تقل عن 10 كيلومتر ممسوكة بتغطية رادارية وبنيران حماية ذاتية. هناك بالون فوق قاعدة الجيارة أمريكي قطر التغطية مالته بين 10 إلى 12 كيلو على محيط القاعدة. هذا بالحقيقة ينظر على مدار 24 ساعة، ينظر التحركات المشبوهة حول القاعدة، لأنه القاعدة في تعبئة القوة الجوية إنها واهنة ما لم يجري مسك أكتاف القاعدة ومحيطها الخارجي. ومر داعش كما قلنا بمسافة لا تزيد من 3 إلى 4 كيلو حول محيط القاعدة، واشتبكوا وأوقعوا خسائر فاقت 70 شهيد من الحشد العشائري لعشائر الجبور ومن السكان المحليين في قرية إمام غربي. والأبعد من ذلك بدأوا من انطلاقا من هذه القرية التي حصلوا على موطئ قدم فيها بمشاغلة قرية أخرى هي قرية جحيلة بالهاونات تمهيدا للزحف عليها واحتلالها، ولم يكن هناك أي رد فعل من قاعدة الجيارة التي يتواجد فيها التحالف الدولي بزعامة الولايات المتحدة الذي يتألف من أكثر من 62 دولة فيها حضور على مستوى الحرب الإلكترونية وعلى مستوى القدرات الجوية في طائرات تصنف بأنها طائرات استراتيجية لديها قدرة القتال والاشتباك ليلا ونهارا. نعم.
هل لازال داعش يملك القوة للسيطرة على الأرض على الرغم من خسائره العسكرية والبشرية الكبيرة في الموصل؟
نعم، بالحقيقة لديه قوة، لأنه هذه القوة التي تحرك داعش في الميدان لازالت بشكل أو بآخر الروافد التي تشكل مغذيات للتنظيم لازالت قائمة. في مقدمتها الروافد السياسية التي تعطي بشكل أو بآخر مرونة للتنظيم في أن يتحرك عبر توهين تارة القرار السياسي أو القرار الأمني. لماذا لا يصار الآن إلى تكثيف الجهد الاستخباري ووضع المنظومة الاستخبارية والمنظومة الأمنية بأيدي أمينه؟ أعادوا ذات البعد في تشكيل قوات هي أساسا بزعامة سياسية كان عليها علامة استفهام. الآن لدينا 5000 مقاتل ما يطلق عليهم بحرس نينوى، هؤلاء بالإمرام عاسيل النجيفي، وعاسيل النجيفي مدان من قبل القضاء العراقي بأنه كان من المتواطئين والذي ساهم بدخول داعش، تارة في سوى الإدارة وتارة في التآمر. لذلك هو مدان قضائيا. شلون هو شخص مدان قضائيا ولديه قوة الآن قوامها 5000 مقاتل تفرض واقع حال مدعومة من الدولة ولديها فصائل سنية وتفرض واقع حال على السكان المحليين، ثم ما هو الضامن أن يكون من دولة 5000 أن يكونون عدد كبير منهم من الدواعش يتغيرون بحسب الظروف؟ فإذن الروافد لا زالت قائمة، تبدأ بالمجال السياسي وتنتهي في الخلل في إدارة المنظومة الأمنية والعسكرية التي لا زال الجميع متصالحا على قضية أن تبقى في إطار المحاصصة والتوافق السياسي، والمحاصصة والتوافق السياسي هي استدعاء لمشاريع إقليمية ودولية على حساب المشروع الوطني، فضلا عن أنه الروافد في الميدان معسكر بعشيقة باقي، والآن فقط قرب بعشيقة التلال اللي تحيط بعشيقة 8 مراصد تركية، وتتحرك أرتال عسكرية بين معسكر بعشيقة وبين بقية المعسكرات الموجودة في إقليم كردستان بمنتهى الحرية، وتركيا معروف وضعها وإسنادها لداعش.
هل ستنتقل ساحة المعركة من الموصل إلى تل عفر سيد شريفي، أم هل ستكون تل عفر موصل جديدة؟ كيف ترى المعركة القادمة ضد داعش هناك؟
والله إذا كان هناك إرادة سياسية وقرار سياسي حاسم وجري كان بإمكان نزيل بؤرة الأزمة سواء كانت في الحويجة أو في تل عفر منذ وقت مبكر، ولكن قيل أن مسرح العمليات ومقتضيات إدارة المعركة تقتضي أن يكون هناك عجل وتطويق وتخطي رغبة في تحرير الموصل. الآن تحررت الموصل ولم نجد رغبة لمعالجة بؤر الأزمة في الحويجة وفي تل عفر، والبعض يقول أن هناك دواعي عسكرية، ونحن نقول أن لا داعي عسكري ولا يوجد أي عسكري في الميدان. تل عفر والحويجة بقبضة مقاتلين، علما أنه بالحويجة ما موجود من حشد عشائري، وموقف يطالب الحكومة الاتحادية بالتحرير من السكان المحليين هو يكفي لتحرير المدينة، ولكن بالحقيقة الضغوط السياسية ولا زال لاعب بإدارة الأزمة واضح لإيجاد مغذيات لا نعرف متى تنهي أزمة العراق، لأنه إحنا لا ننسى أن هناك تداخل بين مسرح العمليات في سوريا وفي العراق، والإبقاء على تل عفر بوصفها بؤرة أزمة امتداداتها وارتداداتها لن تكون مؤثرة فقط في مسرح العمليات في العراق، وإنما ستؤثر بشكل أو بآخر على مسرح العمليات في سوريا.
كيف تفسر سيد شريفي تصارع جماعات الحشد الشعبي والحشد التركماني المدعوم تركيا على تحرير تل عفر من سيطرة داعش؟
هو بالحقيقة بمجرد أن جنابكم تشير إلى أن الحشد اللي مدعوم من تركيا هو يأتي لقلب معادلة التوازن، يعني من موجودين من داعش في تل عفر سيتحولون إلى حشد وتنتهي المسألة ولم يكن هناك قتال. وأيضا كما حصل مع أسيل النجيفي، أسيل النجيفي الآن إذا نزلتم إلى الشارع العراقي وأسألوا أي بائع متجول، والشرط أن يكون هذا البائع المتجول أمي لا يجيد القراءة والكتابة، اسألوا قلوا له هذه الشخصيات، عددوا له أسماء وشخصيات هذه المن تابعة، يقول إنها للدولة سين أو صاد. وأسيل النجيفي وأسامة النجيفي ارتباطهم واضح وبشكل بشكل علني وبشكل فاضح ارتباطهم مع تركيا. الآن لديها تركيا على أسيل النجاسي 5000 مقاتل يفرضون واقع حال في الموصل. الآن إذا جاءت إلى الحشد ما يطلق عليه بالحشد التركماني المرتبط بتركيا ودخلت إلى تل عفر احتلتها بطريقة غير مباشرة، وهذه نظرية صناعة الحلفاء المحليين تتودي بالمنجز، يعني تقاتل القوى الوطنية لتحرير أرض ثم بعد ذلك يحضر التواطؤ السياسي ليصنع حلفاء محليين لا يؤمنون لا بالوطن ولا بالثوابت الوطنية، وإنما يرتبطون بأجندات إقليمية ودولية خارجية تنقل بالحقيقة رغبات هذه الدول إلى المسرح السياسي وتجعلهم بعنوان وطني ولكن بأداء تخادمي مع هذه الدول. تركيا لم تترك الموصل وتل عفر ومعبر الطاقة تتركه بشكل هين، لأنها بالحقيقة مع منظومة التحالفات بين سوريا وبين روسيا ستفقد دورها الوظيفي بوصفها معبر للطاقة وبالتحديد الغاز، ومعنى ذلك أنها لن تحقق حلمها بالالتحاق بالاتحاد الأوروبي وستخسر أوراق الضغط إقليميا، ستخسر دورها الوظيفي الذي قوتها تكمن في كونها معبر طاقة. إذا أصبحت سوريا معبر طاقة ومعززة بمنظومة تحالفات رصينة مع روسيا فمعنى ذلك أن تركيا ستفقد الدور الوظيفي، وسوريا حليف استراتيجي إلى روسيا، معنى ذلك تعزيز لإطالة بحرية حول البحر الأوسط لمنظومة التحالفات الروسية وانكسار لمنظومة التحالفات الأمريكية، لأن تركيا كانت ولا زالت بشكل أو بآخر حتى وإن تصدعت العلاقة هي مجالا حيويا إلى الولايات المتحدة، وتوصف بوصفها حليف استراتيجي إلى الولايات المتحدة. لذلك هناك صمت أمريكي أمام تنامي الوجود والحضور التركي برغم الخلاف فيما بينهم، لأنه بشكل أو بآخر هو سيستهدف روسيا من ضمن تحالفاته يعني بها سوريا.
من العراق الخبير العسكري السيد أحمد الشريفي، كنت معنا عبر أثير سبوتنيك، شكرا جزيلا لك.
شكرا لكم، حياكم الله.
إلى هنا تكون حلقة اليوم من بوضوح قد انتهت، حتى ألتقيكم من جديد أترككم في أمان الله، دمتم بخير.